أهلا بكم. جنوح سفينة عملاقة في قناة السويس أدى إلى تعليق العمل في القناة، ما انعكس ضررا على مصر وعلى التجارة العالمية التي تنشط من خلال هذه القناة. تتكبد مصر في كل يوم لتوقف العمل في القناة لخسائر تتخطى 15 مليون دولار كرسوم على مرور السفن، عدا عن الأضرار التي تتكبدها التجارة العالمية من عدم تمكن سفنها من المرور. ماذا عن الآثار الاقتصادية، ومن يتحمل غرامات حادثة السفينة هذه، خاصة وسط الحديث عن حق هيئة قناة السويس بالحصول على تعويض من الشركة التي تتبع لها السفينة؟ لمناقشة هذا الموضوع نستضيف الأستاذ في القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتور أيمن سلامة، والمحلل السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية الدكتور خطار أبو دياب. أهلا وسهلا بكما.
أهلا وسهلا.
نبدأ معك دكتور أيمن سلامة، هل يحق لمصر اليوم بموجب القانون الدولي طبعا طلب تعويض من الشركة التي تتبع لها السفينة عما حدث؟ ولو صح هذا الكلام، ماذا يشمل هذا التعويض؟
هناك يعني خمسة وفق يعني التصريحات الرسمية لملك الشركة إيفر جيفن، هناك من خبراء التأمينات والتعويضات يتفاوضون الآن بالفعل مع سلطات هيئة قناة السويس من أجل التوصل إلى طبعا تسوية نهائية في مسائل التعويضات المستحقة لهيئة قناة السويس جراء الخسائر المباشرة الاقتصادية التي وقعت للهيئة وقعت لجمهورية مصر العربية كما تفضلتم في تقريركم، ولكن أيضا تكلفة الإنقاذ والنجدة وكل الوسائل والإمكانات المهولة الضخمة لهيئة قناة السويس من قاطرات وكراكات ورافعة وغيرها في على مدار الأيام التي بدأت اعتبارا من يوم الأربع اليوم الثاني لجنوح هذه السفينة. ولكن من جهة أخرى، فوفق مثل هذه الحوادث فإن كافة المطالبات الآن التعويضية المدنية من الشركات والهيئات والأفراد والمستثمرين والمصدرين أيضا في الصين والمستوردين في هولندا وسائر أنحاء أوروبا سيقومون مباشرة بمطالبات التعويض من الشركة المالكة. ولكن نعم. الأهم في هذا الصدد إذا سمحت لي أنه نعم. صدر أمس فقط أشكرك صدر أمس فقط بيان من الشركة الشاحنة، الشركة التي تشحن هذه المنقولات في ما يقرب من 19,000 حاوية على متن هذه الناقلة، صرحوا بأن الشركة المالكة لهذه الناقلة هي التي ستقوم بالتعويض المبدئي سواء للمستوردين أو المصدرين وسواء حتى لهيئة قناة السويس المصري.
نعم، سنسأل فيما بعد عما يعني ما سيتوجب إذا كان سيتوجب أيضا دفعات على هيئة قناة السويس، لكن سأنتقل إلى الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، يعني قناة السويس هي من أهم مصادر الدخل القومي لمصر، يعني في هذه الحالة أمور التعويضات والتأمينات وكل هذه الأمور تأخذ وقت طويل، بانتظار كل ذلك ما الذي ستخسره مصر برأيك؟
أولا لابد من الإشارة إلى أن ما حصل في هذا الممر المائي المهم يحصل مثله في العديد من الممرات في العالم، لكن يبرهن على حيوية قناة السويس إن بالنسبة لجمهورية مصر العربية أو بالنسبة لكل الإقليم. لاحظنا أزمة محروقات هنا وهناك، لاحظنا تخوف من استمرار هذا الإغلاق، ومن ناحية أخرى شركات إعادة التأمين قالت أن أرباحها ستتناقص نتيجة ذلك لأن عليها مسؤوليات. لاحظنا أيضا اليوم كيف أن المملكة العربية السعودية اتخذت قرارا بتسهيل إخلاء القناة لأن البحر الأحمر مجاور لها، ولأن ذلك سيسهم أيضا في تسهيل حركة الملاحة. إذن هناك كل هذا الموضوع، ولكن في مطلق الأحوال كما كان الرجال من مصر في الفترة السابقة قد حفروا قناة السويس، تمكنوا هذه المرة بالرغم من الصعوبات من القيام بعملية تقنية صعبة للغاية، ولكن هذا يؤكد كما قلت مرة أخرى على حيوية هذا الممر، وعلى أن كل من يفكر ببدائل عنها كما حصل في السنوات الأخيرة اتضح له الآن أن ذلك ليس بالأمر اليسير.
دكتور أيمن سلامة، هناك سؤال يطرح نفسه، هل يتوجب أيضا على هيئة قناة السويس دفع أي تعويضات، وماذا عن اتفاقية القسطنطينية التي تم الحديث عنها مؤخرا والذي قيل أنها لا تنص على تقديم القناة أي تعويضات للسفن العابرة، كيف يتم التحكيم في هذا الموضوع؟
سيادتك، الإرشاد في هيئة قناة السويس كسائر الإرشادات مثلا في المواني الفرنسية الألمانية في هامبورغ في روتردام في هولندا، الإرشاد وإن كان إجباريا سواء في القنوات والممرات مثل قناة السويس أو في بوغازات ومرافق الدول، إلا أن المسؤولية في أول الأمر وآخره دوما تقع على ربان السفينة، لأن ربان السفينة هو صاحب القرار وليس المرشد المساعد المعين من قبل هيئة قناة السويس المصري، لأن المرشد يشير ينصح فقط، ولكن إذا تيقن الربان بأن التعليمات ونقول المساعدات الفنية التي تلقاها من المرشد هيئة قناة السويس ستحيق خطرا كبيرا أو جسيما بسلامة السفينة ومن عليها من أفراد وأيضا ممتلكات وأشياء، فالربان لا ينفذ على وجه الإطلاق هذه النصائح. في ذات الوقت اللوائح هيئة قناة السويس فضلا عن التقنين البحري المصري لعام 1990 ينص في هذا الشأن أن الإرشاد البحري إن كان حتى إجباريا فالمسؤولية حال وقوع الحوادث تكون مسؤولية مطلقة على ربان قبطان السفينة، ما إذا كان التأمين الذي قامت به الشركة المالك وأيضا شركات الشحن الأخرى غير معروف إذا كان سيغطي كلفة النفقات والخسائر والأضرار.
نعم. هل مسألة البحث عن ممر آخر للدول المعنية كدول أوروبية وعربية معينة أمر مطروح اليوم دكتور خطار أبو دياب، أو أن موقع قناة السويس كونها الممر الأقصر بين الشرق والغرب لا يتيح مجالا لهذا الاحتمال برأيك؟
يعني بالطبع هناك منذ فترة من الزمن كلام في ضوء مبادرات الصين تحت مسمى طرق الحرير الجديدة أو على ضوء طموحات معينة إن من إسرائيل أو من دول أخرى حول البحر الأحمر أو منطقة الخليج، هناك أفكار دائمة بحفر ممرات جديدة. هذه الأزمة فيها رب ضارة نافعة، فيها كشف واضح لأن البدائل منذ القيام بشق هذه القناة كان من الواضح أنها تسهل كثيرا حركة المرور العالمي وتسهل التجارة تختصر الطرق. الآن اتضح حتى أن مشروع البديل الذي المشروع الإضافي الذي قامت به مصر منذ سنوات كان ذكيا للغاية، لأنه أسهم بتخفيف العبء لمرات عديدة ولو أن مردوده التجاري لم يكن ذاك المردود المباشر. يتضح الآن أهمية إجراءات السلامة، دوما كنا نتكلم عن إجراءات السلامة في المطارات في ممرات أخرى، الآن هناك مسؤولية على السفينة أو على الشركة المالكة للسفينة من أجل إيضاح المسؤولية، لأنه على ما يبدو كان هناك أخطاء أيضا سابقة لهذه السفينة. نعلم عندنا خبرة أكثر في مجال الطيران، هذه المرة تعلمنا أيضا في مجال السفن حصول مشاكل كبرى، وكانت الأزمة أن الأزمة حصلت داخل مجرى مائي ضيق مما أدى لكل هذا الازدحام.
شكرا دكتور خطار أبو دياب، وأيضا أشكر الأستاذ في القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتور أيمن سلامة، وأشكر مستمعينا الكرام لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.